بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. نكمل إنجيل متى إصحاح 2 عدد 13. إنجيل متى إصحاح 2 عدد 13. وبعدما انصرفوا إذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. حينئذ لما رأى هيرودس صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. فلما مات هيرودس إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لما سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه، خاف أن يذهب إلى هناك. وأوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا في الإصحاح الأولاني أن متى بيعلن لنا عن شخص المسيح اللي هو يسوع المخلص، وأن هو عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا. وشفنا في الإصحاح الثاني المرة اللي فاتت أن بيقدم لنا شخص المسيح كمدبر يرعى شعب إسرائيل. وشفنا المجوس وكان في انفرادهم بالرغم من ان هم كلموا هيرودس وكلموا الكهنة ورؤساء الشعب، وان هم كلموا الناس كلها عرفت بان المسيح اللي كتبت عنه النبوات اتولد، الا ان ما حدش اتحرك. هيرودس حب يموت المسيح، والكهنة والكتبة كان عندهم نوع من اللامبالاة، ما اهتموش ان هم يدوروا عن الشخص اللي النبوات اتكلمت عنه. لكن المجوس في حكمتهم الخفية هم اللي اهتموا ان هم يبحثوا عن هذا المولود. وشفنا ان الهدف من البحث انهم ليسجدوا له او يقدموا ليه العبادة. الحقيقة لما تلاحظوا في طقس الكنيسة الحلو ان ليلة عيد الميلاد بيتقري انجيل المجوس، والحد اللي بعد عيد الميلاد على طول يتقري انجيل اللي احنا قريناه دلوقتي اللي هو الهروب لارض مصر وذبح اطفال بيت لحم. بالرغم ان كان في فتره زمنيه كبيره، لكن الكنيسه في ترتيبها رتبت بعد زياره المجوس على طول اللي فيها اعلن المسيح كملك، انها تقرا في الحد اللي وراه على طول قصه الهروب الى ارض مصر. هي السؤال الكبير: ليه المسيح هرب لأرض مصر أو جه لأرض مصر؟ طبعا في حاجات كتيرة عشان تتم النبوات، وعلشان زي ما بيقولوا يعلمنا الهروب من الشر. لكن وقع الأمر ما كانش كده، لأن المسيح كان يقدر بكلمة واحدة أنه ينهي شر هيرودس، لكن كان لازم المسيح يروح أرض مصر من أجل هدف معين وسر معين. أرض مصر في العهد القديم كانت رمز للعبودية وللذل وللخطية، وكان كل التحذيرات بتاعة الأنبياء زي ما شفنا في أرمية وفي أشعية لشعب إسرائيل: اوعوا ترجعوا لأرض مصر تاني. وبسبب الناس اللي رجعت لأرض مصر ربنا أدبهم بتأديب أكتر وسبب لهم هلاك أكتر، لأن ربنا مش عايز الإنسان يرجع لأرض العبودية، مش عايزه يبقى مستعبد لشيء مرة أخرى،
بعد ما تمتع بخروف الفصح وبعد ما تمتع بعبور البحر الاحمر والحرية اللي ربنا ادهاله، بيحذره تملي ويقول له اوعى ترجع للعبودية مرة تانية. عشان كده كان في تحذيرات كتيرة من الذهاب او الرجوع لارض مصر مرة تانية. لكن العجيب ان السيد المسيح راح ارض مصر، وكان لازم يروح ارض مصر. اظن السبب يبتدي يوضح لينا ليه كان لازم يروح ارض مصر. ها؟ علشان ياخد نفس شكل العبودية اللي الانسان عاش فيها. مش بيقول كده اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كايه؟ كانسان. كان لازم يروح عشان يمر بنفس ظروف العبودية اللي الانسان بيحط نفسه فيها. استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا فيهما. عشان كده التناقض العجيب اللي في الاصحاح الثاني، ان المجوس اظهروا المسيح كملك، وفي هروبه لارض مصر ظهر كايه؟ كعبد. كان لازم يمر بنفس الظروف اللي مر بيها الانسان، كان لازم يقع عليه نفس اللي وقع على شعبه اسرائيل، كان لازم يدوق الذل، يدوق العبودية، يدوق السخرة. عشان كده الحلاوة في ان هنا في الاصحاح الثاني لما بيعلن لي المسيح كشخص مدبر لحياتي، ما هوش مدبر من بعيد يديني شوية اوامر ووصايا وشوية كلام، لا، ده علشان يبقى مدبر حقيقي لحياتي خد نفس الظروف اللي انا بعيش فيها. خدوا بالكم من قوة الكلمة ده، هي انك لما هتسلم المسيح تدبير حياتك، مش هيدبر لك حياتك من بعيد او زي ما بيقولوا من قصر العاجي، لا، ده هيدبر لك حياتك من واقع الامر اللي انت بتعيش فيه، لان هو يعرف كويس قد ايه انت بتتعب وقد ايه انت بتتأمل تتألم، قد ايه احتياجاتك، قد ايه رغباتك، قد ايه الصراعات اللي موجودة جواك، قد ايه التجارب اللي انت بتمر بيها. عشان كده قال لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين الايه؟ المجربين. عشان كده تدبير المسيح في حياتنا ما هوش من بعيد، لكن تدبير المسيح لحياتنا بان هو فعلا اخذ نفس طبيعتنا وشعر بكل آلامنا وتجاربنا وأتعبنا وأحزاننا وضعفاتنا وخطايانا، تألم في كل شيء مجربا مثلنا. عشان كده هو الوحيد اللي يقدر يعيننا كويس، زي ما قال عنه كده في كل ضيقهم تضايق، كل الضيق اللي بيقع علي هو بيحس بيه. عشان كده شخص المسيح المدبر قوة تدبيره ورعايته مش انه بيرعى من بعيد، لكن بيرعى بانه يشاركني في تعبي وفي ضعفي وفي احتياجاتي وفي همومي وفي رغباتي. هو عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، بقى على نفس مستوانا، او الكلمة في اصلها خيم بيننا، يعني عمل خيمته على نفس مستوى الخيم بتاعتنا. عشان كده ارجوكم افهموا الفكرة دي كويس، لان لينا فيها تعزية كبيرة، ان المسيح مدبر، لكن مش مدبر من مكتبه ولا من قصره العاجي، لكن مدبر بانه بيشاركني في كل تعبي وفي كل ضيقي وفي كل ضعفاتي. عشان كده كان لازم يهرب لارض مصر، لان مصر رمز للعبودية، فكان لازم يمر بنفس ظروف العبودية اللي انا مريت بيها. ما هربش لمصر لانه كان خايف من هيرودس او علشان يعلمنا الهروب من الشر، لانه كان اكبر بكتير من انه يواجه الشر ده هوت، لكن جه لارض مصر علشان ياخد نفس ظروفي، علشان يشيل نفس تعبي، علشان يشيل نفس العبودية المرة اللي انا استعبدت ليها. عشان كده المسيح في تدبيره لحياتي بيدبر من وسط متاعبي وألامي واحتياجاتي ورغباتي. لو خدت المسيح كمدبر مش هيدبر لك من السماء من فوق، لكن هيدبر لك من واقع حياتك هنا على الارض. جه المسيح وهرب الى ارض مصر، وكلمة هروب معناها الاعتزال او الاختباء، نفس الكلمة اللي اتقالت على موسى النبي لما هرب من وجه فرعون. فكان لازم المسيح يجي الى ارض مصر علشان يمر بنفس الظروف اللي مر بيها شعبه، زي ما كان شعبه مستعبد في ارض مصر وشال نير العبودية، كان لازم المسيح ايضا يجي وياخد اخذا صورة عبد سائرا في الهيئة كانسان، عشان يقدر احساسي ويقدر تعبي ويمر بنفس الظروف اللي انا بمر بيها. ولما يقدر يحس باحاسيسي يقدر يعيني كويس، لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. عشان كده عمل ربنا في حياتنا مش من بعيد، زي ما بيقول بولس الرسول، لانه ليس عن كل واحد منا ببعيد، بل ان احنا به نحيا ونتحرك ونوجد. تلاحظوا هنا ان يوسف الملاك بيظهر ويقول له قم خذ الصبي وامه واهرب الى مصر. تلاحظوا الملاحظة المهمة انه قال له خذ الصبي ومش وزوجتك وامه، نسب العذراء لمين؟ للمسيح. ما قالوش خذ زوجتك، وهذا يأكد لنا نفس الفكرة ان ظلت العذراء عذراء بلا زواج حتى من بعد الميلاد. بس واحد في ظروف يوسف كان ممكن الافكار تعصف بيه وتلخبطه، ده انت لسه قايل لي انك هتسميه يسوع، ومعنى يسوع ايه؟ مخلص، يعني عنده قدرة للخلاص. طب فين القدرة بتاعت الخلاص بتاعته؟ احنا من اولها هنهرب ونجري، مش انت بتقول ان هو مخلص؟ طب نهرب ليه؟ ما هو لو كان ده هذا الطفل هو فعلا مخلص ما يخلصنا من غير ما نتبهدل البهدله دهيت. لكن الحقيقه ان بر يوسف حفظه من الشك، وكان عند يوسف طاعه رهيبه جدا لكل كلمه بيسمعها من ربنا، ما تذمرش. زي ما كانت العذراء مريم قلنا ان حياتها كلها سلسله من نعم، عمرها ما قالت لا، بردك يوسف كانت حياته كلها سلسلة من نعم، عمره ما قال لربنا لا ولا فين الكلام اللي انت وعدتني بيه، لكن فعلا قام وهرب. وفي رحلة العائلة الى مصر في بعض القصص اللطيفة، هي مش مذكورة في الكتاب المقدس لكن ناس كثيرة ادهلنا بدلائل معينة، يعني ان كنتوا تحبوا تقبلوها اقبلوها، ما تقبلوهاش خلاص، لكن هقولها لان ليها معنى حلو. اللي ساعد يوسف في رحلته لارض مصر الذهب اللي تقدم له من المجوس، لان يوسف كان انسان فقير وما كانش يقدر يتحمل تكاليف السفر ده، لكن ربنا كان مرتب من الاول ان المجوس يقدمه ذهب علشان يستطيع انه ينفق الذهب في الرحلة بتاعته. وتقال حادثة لطيفة قوي، وان هم هربانين في ارض مصر طلع عليهم مجموعة من اللصوص وشافوا الذهب اللي معاهم، شافوا الطفل، لكن ربنا حرك واحد من اللصوص انه كان ديماس اللص زي ما التقليد بيقول، انه شاف الوجه الطفل ده فيه براءة كده، فهو اللي حماهم وعداهم ومنع اللصوص التانيين ان هم يؤذوه. ويقال ان هو افتكر نفس المنظر على خشبة الصليب وشم نفس ريحة المسيح وتعرف عليه وافتكر الحادثة دي، عشان كده قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. كأن المسيح شلهاله، عشان كده قال له اليوم تكون معايا في الفردوس. قصة تانية لطيفة، تعرفين لما بيعملوا شجرة الميلاد بره في اوروبا بيحطوا كده على شجرة الميلاد قيود بيضر رفيعة وينصروا حاجات زي التلج كده عليها. ايه حكاية التقليد ده هوت، او ليه بيعملوا المنظر ده؟ هي دورت لقيت ان ليها قصة لطيفة قوي، وان القصة اصلا بتاعتنا لكن في ناس تانية خدوها. بيقولوا بردك ان المسيح كان في الوقت ده شتاء، لان هو تقريبا في شهر ديسمبر اتولد المسيح، في 25 ديسمبر زي ما احنا عايزين عارفين، وده كان شهر التلج، شهر مطير جدا. وهم هربانين دخلوا مغارة، فلما دخلوا مغارة جه عنكبوت وفرد خيوطه على باب المغارة، وبعدين ذرات التلج اللي نازلة اتعلقت بخيوط العنكبوت. فلما كانوا جنود هيرودس ماشيين بصوا لقوا العنكبوت وعليه ذرات التلج، قالوا اكيد ان مفيش حد في المغارة. العجيب ان هم خدوها، خدوا القصة دي، لان شجرة الميلاد بزينتها دي معروفة من زمان في الدول الاوروبية، وما كانش عندهم فكرة عن الاخ ده خالص. فهم هربانين وصلوا الى ارض مصر، وعارفين الطريق بتاع الهروب اللي مرسوم في الخرائط كتيرة ومرسوم في الكنيسة العذراء اللي في المعادي. مروا طبعا على تل بسطة والفرمة والمطرية والمعادي ومسترد، وتحت في صملوط في جبل الطير وفي جبل درونكا، ورسوا في النهاية لدير المحرق، وقعدوا فترة في دير المحرق. وتمت النبوتين انه لما قال في اشعياء 19 لما يخش يدخل الى ارض مصر تسقط اوثان مصر، بيقولوا ده برضك حصل، ان لما دخل السيد المسيح سقطت اوثان اللي كانت موجودة. وتاني حاجة نبوة يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر، وهو المذبح اللي موجود حاليا في دير المحرق. ولعلمكم معلومة مهمة قوي تعرفوها، ان المذبح اللي موجود في كنيسة المحرق بالضبط في منتصف ارض مصر، يعني المسافة من الاسكندرية للمحرق تساوي المسافة من المحرق لأسوان بالضبط. فتمت النبوة يكون مذبح للرب في ارض مصر. لكن الجميل تعالوا شوفوا منظر يوسف وهو شايل المسيح وداخل بيه ارض مصر. فكرنا على طول بمنظر واحد برضك كان اسمه يوسف ودخل ارض مصر، فاكرين يوسف الصديق؟ تعالوا نشوف في تطابق جميل جدا بين الاثنين. ده زي ما كان يوسف الصديق ده دخل ارض مصر وكان في ايديه خبز الحياة، لدرجة ان هم سموه سفنات تعنيح يعني مخلص العالم، سموا يوسف كده زمان لانه قدر لما حوش القمح قدر يأكل الايه العالم، فسموه مخلص العالم، خد نفس لقب المسيح. وتخيلوا يوسف جاي داخل ارض مصر وفي ايده خبز الحياة، ما هو المسيح قال على نفسه ايه؟ انا هو الخبز الحي النازل من السماء. والعجيبة ان الاثنين يوسف كان ابوه اسمه يعقوب، وبرضك يوسف ده اسم ابوه كان اسمه ايه؟ يعقوب. يوسف في العهد القديم خد لقب الصديق او البار، وايضا يوسف في العهد الجديد خد لقب الايه؟ البار. الاثنين كانوا اصحاب احلام، بيحلموا كتير، سواء يوسف بتاع العهد القديم او يوسف في العهد الجديد. وفي احلامهم شافوا الخلاص، كل حلم كان يحوي جواه خلاص. والاثنين كانوا مطيعين لاقصى درجات الطاعه. يعقوب ابو الاباء يقول له اذهب وافتقد سلامه اخواتك، يفضل يدور عليهم، مش قال له رحت وما لقيتهمش، لا ده يفضل يدور عليهم حتى بالرغم من ان هو بيتعرض للخطر. ويوسف ده البار ايضا كان مطيع لاقصى درجه، ربنا يقول له خد مريم امراتك، قوم اهرب اعمل، كان بيطاوع باقصى درجات الطاعه. عشان كده كان يوسف الصديق في العهد القديم في ايده خبز الحياة، وايضا يوسف البار في العهد الجديد كان معاه خبز الحياة. وزي ما كان يوسف بيعطي شبع ويرد سنين الجوع ويرد الموت اللي كان بيهدد البشر لمدة 7 سنين، لا ده يوسف كان معاه اللي يقدر يرد الموت مش ل7 سنين، ده الى ابد الايه الابدين. راح يوسف البار يحتفظ بالقمح في مصر لحد ما يجي الوقت وتحين الساعة اللي هيوزع القمح اللي في ايديه ده اللي هو شخص المسيح علشان يعطي طعام لحياة العالم كله. راح خزن المسيح في مصر زي ما يوسف الصديق خزن القمح في أرض مصر. علشان كده كان الذهاب لأرض مصر ده ليه معنى رمزي خطير جدا. الله مدبر لحياتي وتدبيره بأنه ياخد مكاني، ياخد نفس الظروف اللي أنا فيها، نفس الأوجاع والمتاعب والعبودية. ما بيدبرش خارج دايرتي، لكن بيدبر حياتي من جوايا. عشان قد إيه مهم جدا للإنسان لو أخذ تدبير المسيح في حياته، وإنه أخذ المسيح كشخص مدبر ليه. وفي تقابل ما بين يوسف العهد الجديد ويوسف العهد القديم. لكن يحكي لنا متى بعد كده عن موقف هيرودس. يقول لما شاف هيرودس النبوة، خدوا بالكم من النبوة اللي قالها في البراجراف الأولاني، لكي يتم ما قيل من الرب. ده تعبير جديد، كان زمان يقول لكي يتم ما قيل بالنبي، لكن هنا بالآية دي بالذات يقول لكي يتم ما قيل من ايه؟ من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. واللي قال النبوة دي هوشع، نلاقيها في هوشع 11. فالمسيح دخل لأرض مصر لكن خرج من أرض مصر، ما فضلش فيها. ومعنى الخروج ده معنى خطير جدا، زي ما قلنا الدخول ده معناه انه يصير عبد اخذا صورة عبد، لكن خرج من أرض مصر علشان يخرجنا كلنا من العبودية دهيت. وخرج بإيه؟ بنداء. بنداء من مين؟ من أبوه، من مصر دعوت ابني، قلت له تعالى اخرج من مصر، لأن هو اللي هيقدر يخرجنا من العبودية اللي احنا استعبدنا ليها، عبودية الذات وعبودية الشهوة وعبودية الخطية وعبودية الخوف وعبودية الناس اللي حوالينا وعبودية الظروف، عبوديات كثيرة يقدر هو يطلعنا منها. لما شاف هيرودس كده ان هم سخروا بيه وان ما رجعوش، برغم ان هم ما سخروش بيه ولا حاجة، هم اوحي لهم في حلم ان هم يرجعوا من طريق اخر، فخرجوا او مشوا من طريق تاني. استشاد غضب وامر بقتل الاطفال اللي في بيت لحم من سن سنتين فما دون، بحسب ما تحقق من المجوس عن زمن رؤية الايه النجم. ووسع الدايرة واخذ احتياطاته علشان يقتل كل طفل بحيث انه لا يبقى للمسيح اي اثر. وتكلمنا عن شخصية هيرودس الدموية وانه كان ممكن يعمل كده. والتقليد بيقول لنا ان عدد الاطفال اللي قتلوا في بيت لحم 144,000. في ناس بتقول لا مش معقول العدد ده، لان بيت لحم قرية صغيرة ما تستحملش ان يكون فيها اطفال بهذا العدد ده، يمكن تعدادهم كلهم ما يوصلش 144,000 عدد السكان كلهم. لكن يبدو ان هيرودس فعلا وسع الدايرة مش بس في بيت لحم، لكن البلاد اللي حوالين بيت لحم. ويبدو ايضا ان هو بعض التقاليد بتقول انه تتبع اثار العائلة لحد مصر، لان العائلة المقدسة ظلت مختفية في مصر، ما ظهرتش بوضوح. فممكن يكون الرقم صح، هم قالوا الرقم ده من خلال المنظر اللي شاف في سفر رؤيا 144,000 البتوليين. لكن ايا كان الرقم، لكن في المعنى الجميل لاطفال بيت لحم اللي اتذبحوا دول، كانهم يعني بيقولوا احنا بنقدم لك حياتنا وبنقدم نفسينا للموت علشان تعيش ايه انت. بيقولوا للمسيح كده يعني، احنا بنقدم نفسينا للموت علشان انت اللي تعيش. ودي نفس الكلمة اللي قالها المسيح، من اضاع نفسه من اجلي يجدها. اللي بيقدم حياته حتى الموت من اجل المسيح هيلاقي نفسه، دي مش هتضيع منه. في ناس تقول طب ودول ذنبهم ايه؟ مش حكاية ذنبهم ايه، الموت في كل انسان فينا حيموت، في اي لحظة حيموت، كان كبير ولا صغير. بس المهم الانسان اللي يموت، يموت موته تمجد اسم الله، ويموت موته او يقدم حياته للموت وهو بيقدم حياته كرائحة بخور مش كرائحة نتانة بسبب الخطية. مش هتفرق اللي مات صغير من اللي مات كبير من اللي مات شاب من اللي مات شيخ، لأن كل واحد في يوم من الأيام حيموت. وبعدين في عدد 17 يقول حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل، وهنا أول مرة يحدد أرميا، يحدد اسم النبي اللي هي أرميا 31، صوت سمع في الرامة. والرامة دي كانت بلد مشهورة في حاجتين، حد فاكر الرامة دي حصل فيها ايه؟ كان بيدرسوا معنا في سفر أرميا يعرفوا ان الرامة دي هي المكان اللي فيه نبوذردان رئيس الشرط شد كل المسبيين وخدهم الى بابل لما دخل وخرب اورشليم. في نفس الوقت الرامة دي جنب بيت لحم، المكان اللي اتدفنت فيه رحيل، ورحيل دي كانت الزوجة المحبوبة من يعقوب. النبوة دي اصلا اتقالت على امهات اسرائيل وهم بيبكوا اولادهم اللي ماتوا في السبي، اللي ماتوا في الحرب وخراب اورشليم واللي اتخذوا للسبي ومش موجودين. عشان كده يقول نوح وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين. كأن الصوت اللي سمع بكاء الاطفال اللي قتلوا وامهاتهم عليهم ده ما زال في ذهن الله، وربنا كان بيقدره جدا الام الامهات دهيت. لكن اشمعنى رحيل؟ هو مفروض اللي في بيت لحم ست مين؟ حد كده يكون صاحي، مين انهي ست اللي كان عايش في بيت لحم؟ ها، ست يهوذا. طب ومين ام يهوذا؟ ليئة مش رحيل. ام يهوذا او الام المعتبرة في بيت لحم هي ليئة، يعني كل الناس اللي ساكنين في بيت لحم اصلا من ليئة مش من رحيل، لان رحيل ما ولدتش غير اتنين، يوسف وبنيامين. ويوسف كان فوق في المملكة الشمالية سبط افرايم ومنسة، وبنيامين هو اللي كان موجود تحت. لكن يهوذا اصلا اللي اخد بيت لحم امه ليئة. لكن ليه هنا ذكر رحيل تبكي على اولادها برغم ان هما مش اولادها؟ انا قلتها من شوية، لان رحيل دي هي الايه؟ الزوجة المحبوبة من يعقوب، وهي دي اللي عزت عليه قوي. وكأن رحيل دي هي رمز ام الكنيسة كلها، الام المحبوبة اللي بتبكي باستمرار على اولادها اللي ضايعين وليسوا موجودين. فلما مات هيرودس اذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر، راح له الملاك في مصر قال له كم وخذ الصبي وامه، برضك بيصر انه ينسب العذراء للصبي، واذهب الى ارض اسرائيل لانه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. خدوا بالكم من الآية دي، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون. ومين اللي كان بيطلب؟ واحد، لكن هنا ايه؟ جماعة. الذين كانوا يطلبون نفس الصبي، نفس الكلمة اللي اتقالت لموسى. يعني لو طلعنا سفر الخروج اصحاح 4، احنا عارفين ان موسى كان هربان من فرعون وراح تخبى في ارض مديان. في خروج 4:19 صفحة 92، وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. نفس المعنى اتقل ليوسف. وزي ما شفنا فرعون اللي بيقتل الاطفال ويرميهم في النهر وكان بيطلب شخص موسى علشان يموته، نفس الوضع هيرودس اللي قتل الاطفال وكان بيطلب شخص المسيح. وهنا متى عايز يربط في ذهن اليهود اللي بيكتب لهم الانجيل بين حاجتين، بين ارسالية موسى للخلاص وبين ارسالية المسيح كايه؟ كمخلص، وبين عمل الشيطان اللي عايز يهد هذا الخلاص او عايز يطمسه مش عايز يظهره ويعلنه. زي ما كان فرعون عايز يموت موسى وزي ما كان هيرودس عايز يموت المسيح. لكن عايز يقول ان في ارساليه للخلاص، زي ما كانت مصر رمز للعبوديه وفرعون هو ملكها رمز للشيطان، ايضا المسيح جاب هذا، لان هيرودس كان نفس رمزه نفس يرمز للشيطان اللي عايز يقتل خلاص الانسان او يحطم خلاص الانسان. لكن عايز يقول ان محدش يقدر يعطل خلاص ربنا، بالرغم من كمية الاطفال اللي موتهم هيرودس وبالرغم الاحتياطات اللي خدها، لكن ظلت ارسالية الخلاص موجودة ومعلنة، لان الله يريد ان يخلص ولا يستطيع الشيطان ان هو يعطل خلاص الانسان. حتى لما جه قال له موسى قال للفرعون طلع الشعب، يقول له اطلق اسرائيل ابن البكر. سمى اسرائيل ده ابنه الايه؟ البكر. اطلقوا ليعبدوني، اطلقوا ليعيدوا لي في البرية. كان نفس الوضع، المسيح اللي من خلاله الخلاص لا يمكن اي حد يعطل عمل هذا الخلاص، والمسيح هو اللي صار بكر بين اخوة كثيرين. عشان كده النبوة اللي قالت من مصر دعوت ابني، كان مقصود بيها دعوت اسرائيل ابني طلعته، وكان مقصود بيها رمز للمسيح اللي ايضا يدعى انه يخرج من ارض مصر، رمز للخلاص المقبول اللي صنعه المسيح واعطانا من خلاله الحرية. يقول لما جه فقام واخذ الصبي وامه وجاء الى ارض اسرائيل، ولكن لما سمع ان ارخيلاوس يملك على اليهودية، ارخيلاوس ده ابن هيرودس، بس لما مات هيرودس الكبير اتقسمت المملكة بتاعته لثلاث اجزاء وخدها ثلاث اولاد من اولاده. ارخيلاوس ده ملك على اليهودية، وقلنا اليهودية دي المنطقة الجنوبية، وبعدين هيرودس مش الكبير بقى، هيرودس الثاني اللي كان في ايام يوحنا المعمدان اخذ منطقة الجليل اللي هي المنطقة الشمالية، والابن الثالث فيلبس اخذ دايرة الاردن ناحية الشرق. فتقسمت مملكة هيرودس الكبير الى ثلاث اقسام. ارخيلاوس خد اليهودية الجزء الجنوبي اللي فيه اورشليم، هيرودس اخذ منطقة الجليل، وفيلبس اخذ منطقة شرق الاردن. ارخيلاوس ده كان دموي بردك زي ابوه، وانتقاما لابوه علشان يعلن الحزن على ابوه دبح 5000 واحد في اليوم اللي ملك فيه من اليهود. فيقول لما سمع ان ارخيلاوس بهذا العنف يملك على اليهودية وايضا عن هيرودس ابيه، خاف ان يذهب الى هناك، واذ اوحي اليه في حلم انصرف الى نواحي الجليل. طلع فوق في الشمال عند هيرودس الثاني الاخ بتاع ارخيلاوس، واتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. اصلا كان يوسف النجار والعذراء مريم من الناصرة. مين اللي يقول لنا كده؟ ان العذراء تلقت البشارة بميلاد المسيح فين؟ في الناصرة. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل إلى عذراء مخطوبة في ناصرة الإيه؟ الجليل. فهم رجعوا لبلدهم الأصلية. وعشان نفهم الوضع، اليهودية اللي تحت كان فيها الهيكل، فيها أورشليم وفيها الهيكل، والجليل فوق في الشمال. اليهودية والجليل ساكنين فيهم يهوذا اليهود، لكن كان في النص لما تفتكروا الجغرافيا ما بين الجليل واليهودية مين؟ السامرة. والسامرة دي كانت ايه؟ مش اممي، لا، اصلا كانوا من شعب اسرائيل، لكن انفصلوا عنهم لما انقسمت المملكة للشمال وللجنوب، كانوا تبع مملكة اسرائيل الشمالية، لكن حتة الجليل اللي فوق ظلت تبع المملكة الجنوبية. فالكون الجليل بعيد عن اورشليم، وكان صعب ان هم يعدوا في السامرة لان بين اليهود والسامريين عداء، كانت معرفة ربنا في الجليل فوق مضمحلة، وكانوا يستهزأوا تملي بالجليليين، يعني الناس اللي في اليهودية تحت يستهزأوا بالناس اللي في الجليل
علشان كده لما قالوا له لما جه يقولوا الناس نائيل وجدنا المسيح قال لهم منين؟ قالوا له من الناصرة. راح متريق وقال ايه؟ أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ مش معقول ده الناصرة دي معروف ان هم ايه؟ ظلمة خالص. ولو طلعنا أشعياء النبي نشوف قد ايه الظلمة اللي كانت موجودة في الجليل ده. هي في أشعياء 9 صفحة 102 عدد 1 يقول لكي لا يكون ظلام للتي عليها ضيق كما أهان الزمان الأول أرض زبلون ونفتالي. أرض زبلون ونفتالي دي في الجليل وكان الناس بيهنوهم لأنهم في الجليل فوق. يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا إيه؟ عظيما. يعني الجليل دي كانت كلها ظلمة في إيه؟ في ظلمة، لكن شافت نور عظيم. النور العظيم اللي شافته دي الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. كانوا عايشين في ظلمة الخطية لكن أشرق عليهم نور لما رحل إيه؟ المسيح وسكن فين؟ في الجليل. وكانت الناصرة أحقر مدن الجليل. كأن شخص المسيح ده عجيب قوي، يعني مش بس اكتفى بانه يتولد في مزود لكن عاش 30 سنة في احقر مدن العالم. احقر مدن العالم الناصرة. كان ممكن يختار اورشليم يقعد فيها مدينة الملك العظيم، لكن راح وقعد وسكن في الناصرة لكي ما يدعى ناصريا. وناصريا دي بحسب لغة العهد القديم يعني شتيمة، لكن هو قبل الشتيمة، قبل ان هو يروح يقعد في وسط الناس اللي عايشة في الضلمة الجالسين في ظلال الموت من اجل ان يشرق عليهم نور عظيم. عشان كده اختار اغلب تلاميذه من منطقة الايه؟ الجليل. بتلاحظوا في اخر حاجة ان هو بيقول لكي يتم ما قيل بالانبياء، وهنا بيجمعها، ما قالش بالنبي انه سيدعى ناصريا. نروح ندور على الانبياء اللي قالوا كده ما نلاقيش ان في حاجة صراحة جت كده، لكن كلمة ناصريا معناها بالعبرية نظر. نظر يعني غصن. نظر يعني ايه؟ غصن صغير. ومن هنا جت تسمية المسيح بالغصن. يعني المسيح اخذ لقب الغصن. نشوف كده بعض الشواهد. يعني أشعياء 11 صفحة 1005 في عدد 1 يقول يخرج قضيب من جذع يسى وينبط غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. مين هو ده؟ المسيح. غصن من أصوله. من أصوله اللي هو مين؟ داود. لو طلعنا أرمية بعديها على طول 23 صفحة 1109 أرمية 23 عدد 5 صفحة 1109 يقول ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. رمية 23 عدد 5 آية واضحة قوي على شخص المسيح. مين اللي هو هيجري حكم وعدل وفي أيامه يسكن إسرائيل آمنا واللي يتم الرب برنا؟ هذا هو غصن بر. لكن اللي قال بوضوح أكثر من كده بقى زكريا النبي. لو طلعنا زكريا 3 زكريا 3 عدد 8 صفحة 1342 1342 بيقول فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. آتي بعبدي الإيه؟ الغصن. مين اللي أخذ لقب عبد ولقب الغصن؟ المسيح. وبرضك في سفر زكريا صح 6 عدد 12 وكلمه صفحة 1345 وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. الغصن اسمه هو اللي حيبني الهيكل. وقال لهم كده هدوا هذا الهيكل وانا اقيمه في ايه؟ في 3 ايام. عشان كده جمع متى وقال ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. ونفس الكلمة على فكرة احنا بتطلق علينا، احنا اسمنا نصارى. نصارى من ايه؟ من ناصري. نفس الكلمة المسيح قالها لنا لما بيقول انا هو الكرمة الحقيقية وابي الكرام، كل غصن فيا، كل نظر فيا. يعني احنا كل واحد فينا اخذ نفس لقب الايه؟ الغصن. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، وكل غصن يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر ايه؟ اكثر. عشان كده احنا خدنا نفس اللقب، عبدي الغصن. آتي الغصن اسمه، لان هو نبت من جذع يسى ومن اصوله. كانت النبوات كلها بتشير، وزي ما شفنا ان شخص متى بيركز على انه يطابق بين نبوات العهد القديم وبين اللي تم في شخص المسيح. ويمكن في الاصحاحين دول شفنا ما يقرب من 8-9 نبوات تمت في شخص المسيح. فهمنا ليه كان لازم يجي الى مصر، مش علشان يعلمنا الهروب من الشر، لكن عشان يبقى اخذا صورة عبد مر بنفس الظروف اللي انا مريت بيها، عشان كده يستطيع انه يكون مدبر يرعاني، مش من قصره العاجي ولا من مكتبه العالي، لكن من بواسطة مشاركته ليا في كل ضيقهم تضايق الرب، تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. الإصحاح الثالث يبتدي يكلمنا المرة الجاية عن بداية خدمة يوحنا المعمدان والإعداد لعمل المسيح الخلاصي. في حد
عند أشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الأبل وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه زرابا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصديقيين يأتون إلى معموديته قال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده وسينقي بيضره ويجمع قمحه إلى المخزن. وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، وكان يوحنا ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انشقت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا في الإصحاح الأول معلمنا متى بيقدم لنا شخص المسيح اللي هو يسوع المخلص، وشخص عمانوئيل اللي هو كائن معنا، وشفنا في الإصحاح الثاني بيقدم لنا شخص المسيح كمدبر لحياتنا، وإن تدبيره لحياتنا مش بس بمجرد إن هو يقول كلام، ولكن بمشاركته لينا بأنه هو صار مدبر لنا، بأنه أخذ كل ما لينا من أتعاب ومن خطايا ومن أحسان ومن ضعفات. عشان كده جه إلى أرض مصر، وشفنا معنى مجيء السيد المسيح إلى أرض مصر. وتمر حوالي 28 سنة وينقلنا معلمنا متى لمنظر يوحنا المعمدان وهو في البرية. كانت السن اللي وصل ليها يوحنا المعمدان هو سن 30 سنة، السن اللي هو مفروض فيه بياخد الكهنوت. ومعروف ان يوحنا هو ابن زكريا، وزكريا ابوه ده كان كاهن من سبط لاوي، فكان مفروض ان يوحنا يطلع كاهن زي ابوه، وكان مفروض ان هو في سن 30 ان هو يتقدم الى الهيكل من اجل انه يمارس وظائف كهنوته او ياخذ المكان بتاعه في الفرقة بتاعته. لكن وصل لقي ان يوحنا بيروح لبرية اليهودية ويبتدي يعلن اعلان لكل الناس. الحقيقة ان شخصية يوحنا المعمدان شخصية عجيبة جدا، بالرغم من انه ما عملش ولا معجزة بعكس الانبياء التانيين، لكن السيد المسيح قال عنه لم يقم في مواليد النساء اعظم من يوحنا، برغم انه ما عملش اي اعمال عجيبة جدا. لكن زي ما هنشوف دلوقتي ان عظمة يوحنا كانت في انه عاش الكلام اللي بيقوله. عظمة يوحنا كانت في انه عاش الكلام اللي بيقوله. ياما في ناس كتيرة بتحاول تخلد نفسها او تخلد اسمها باعمال جبارة، او بتفضل مهتمية ازاي ان يعني اسمها يفضل ثابت وخالد، تتعب نفسها وتكون اسر، تكون مجد وتكون ثروات وتكون وظائف عشان يفضل اسمها يخلد، وفي الاخر برضك بتتنسي. لكن العجيب في يوحنا ان يوحنا نسي نفسه فخلد اسمه، ما اهتمش بنفسه لكن اهتم برسالة هو كان حاسس ان هو محتاج لها، وان هو جه مخصوص ليها، ان الرسالة يعد الطريق امام المسيح. وكان اعداد الطريق ده من خلال مناداه في كلمتين اتنين بس، ايه هي؟ يقول توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. كان قدامه فرصة كبيرة يوحنا انه ينضم لسلك الكهنوت. ولو تتخيلوا معايا مكانة الكهنوت في الوقت ده، هو الوقت اللي كان فيه حنان وقيافة، يعني ما ادراكم بالاثنين دول، كان الكهنوت ليه سلطة جبارة جدا، وكان ليه مجد، وكان ليه ثروة، وكان الكهنة يعني اخدين وضعهم بشكل جبار جدا في المملكة او في اليهودية. لكن نبص نلاقي ان يوحنا نسي نفسه وما جريش ورا الكهنوت، ورا المنصب، ورا المنظر الجميل. ايضا عاش بتول، نسي نفسه ما ارتبطش. ايضا في انه عاش متجرد من كل الثروات او الخيرات او المتع الدنيوية، لدرجة ان بيوصفوا يقولوا ان كان لباسه جلد الابل او ابر الابل، واكله جراد وعسل بريا. ما اهتمش يوحنا بذاته، وما عادش يخطط ايه اللي يعمله وازاي يخلد اسمه وازاي يتمتع. لكن يوحنا تملي كان بيفكر ازاي يعد الطريق امام الله. وكان العجيب ان هذا الانسان اللي نسي نفسه هو الوحيد اللي استحق ان المسيح يقول عنه انه اعظم مواليد النساء.
ابتدى خدمته في سن 30 وخدمته استمرت حوالي 6 أشهر برغم انها فترة صغيرة، ولكن ظل يعد لمدة 30 سنة لانه كان في البراري الى وقت ظهوره لاسرائيل. اتعد 30 سنة عشان يخدم 6 أشهر، فترة صغيرة قوي، لكن هذه الفترة الصغيرة كانت مثمرة جدا جدا، لدرجة ان يقول خرج اليه جميع اورشليم وجميع اليهودية. جابت ثمر جبار في انه يقدر يعد الشعب لمجيء المسيح، وانه يحرك قلب الشعب بالتوبة. برغم ان فترة الخدمة صغيرة لكن كانت فترة مثمرة، وكان الثمر اللي ظهر فيها نتيجة حاجة واحدة بس، ان يوحنا عاش الكلام اللي بيقوله. عشان كده لما شبه نفسه فكرهم بالنبوة اللي جت في اشعية، وهنا نبص نلاقي كعادة متى انه تملي يربط العهد القديم بالعهد الجديد. يقول في عدد 3: فان هذا هو الذي قيل عنه باشعية النبي القائل. كانت عظمة يوحنا في انه شبه نفسه بانه مجرد صوت صارخ في البرية. ولو واحد فينا كده راح البرية، البرية دي مكان فاضي هو مفوش حد، ولما واحد يدعى او يتكلم في البرية يحصل ايه؟ صدى صوت، فيسمع هو ايه؟ نفسه. فكان هو صوت صارخ ولكن في برية. كان هو اول واحد بيسمع الصوت اللي بيصرخ بيه، حتى لو مفيش حد سمع، لكن هو سمع الصوت اللي بيقوله. صوت صارخ في البرية: اعدوا طريق الرب، جهزوا طريق لربنا. ولو نتخيل زمان الارض ما كانتش ممهدة والشوارع مرصوفة وفي طرق كده يمشوا فيها الناس ويركبوا فيها عربيات، لا ده كان السفر صعب جدا، لدرجة ان يقول احد المعلقين تعليق لطيف قوي، ان لو انت عايز تعيش حياة المشقة ففي 3 حاجات شقين جدا بالنسبة للانسان ويتعبوه. اول حاجة المرض، تاني حاجة الجوع، ثالث حاجة السفر. ما تتخيلوش السفر زمان كان منظره ايه، لان ما كانش فيه طرق ممهدة، كان فيه جبال وتلال وهضاب ووديان وتعاريف كتيرة. وكان عادة الشعوب ان علشان تستقبل ملك، كانوا اهم حاجة علشان يجي لهم الملك ده ويرضى يزورهم ان هم يعملوا له ايه؟ يعدوا له طريق، يجهزوا له طريق. ويحكى كده عن ان سليمان هو اول واحد ابتدى يفكر في حكاية تمهيد الطرق ورصفها ويحط عليها الاسفلت او الزفت اللي معروف في الوقت ده هو علشان يقدروا يمشوا عليه. فكانت الفكرة اعدوا طريق الرب. انت عايز ربنا يجيلك وعايز تتمتع برؤية ربنا، جهز له الطريق، مهد له الطريق. عشان كده يكمل ويقول كل وادي يمتلئ. كل وادي يعني حتة منخفضة تمتلئ، وكل جبل وأكمة ينخفض. الواطي يرتفع والعالي ينخفض علشان يبقى الطريق سهل ومستقيم. وعلشان ربنا يجي ويلاقي الطريق سهل ومستقيم في حياتي، لازم كل وطي يرتفع، كل انحدار وكل تسفل في الخطية الانسان يرتفع فوقيه. مع الخطية انحدار واطي، لازم الشيء الواطي في حياتي يطلع، يقبل فوق، يجي مستوي. ولازم كل شيء عالي ينخفض، كل كبرياء وكل عناد وكل تشبث بالآراء الشخصية تنخفض علشان الطريق يبقى سهل ومستقيم. عدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كل انحدار وكل وطية احنا بنعيشه في الخطية، وكل تسفل في حياة الخطية يقول لك قوم بقى ارتفع. وكل علو وكل تشامخ وكل كبرياء ينخفض عشان تقدر تعد لربنا طريق في حياتك. واللطيف ان السنة 30 دي اللي ابتدى يوحنا فيها خدمته كانت توافق السنة 15 من سلطنة باريوس قيصر، اللي هي بردك السنة 799 من تأسيس امبراطورية روما. ويقول التقليد ان هذه السنة بالذات كانت سنة سبتية. سنة سبتية يعني ايه؟ الناس اللي كانوا حاضرين معانا في سفر اللاويين، سنة سبتية يعني ايه؟ سنة راحة، سنة سبعة. سنة سبعة تمام، يبقى فيها راحة واطلاق للديون واطلاق للعبيد واللي كان عليه دين يعني يسقط من عليه وكده. فكانت خدمته جميلة جدا انه يبتدي خدمته في هذه السنة السبتية بدعوة واحدة، وفي كلمتين يقولهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. كأنه عايز يقول ان الراحة الحقيقية والحرية الحقيقية لن يستطيع الانسان ان يجدها الا في التوبة. من غير التوبة الانسان ما يقدرش يرتاح، من غير التوبة الانسان ما يقدرش ينال حرية. وكلمة التوبة كلنا اللي احنا عارفينها اللي هي ميتانيا باليونانية، معناها تغيير الفكر او تغيير الاتجاه. حتى بيستخدموا في كلمة ميتانيا يعني واحد بيوطي وبيقوم بيغير الاتجاه بتاعه. فكلمة التوبة اصلا في معناها تغيير الاتجاه او تغيير الفكر. ولما الفكر يتغير الحياة تتغير. لما الفكر يتغير الحياة تتغير. انت هو ما تفكر فيه. يعني لو حبينا نعرف اي واحد او نعرف اي واحد، اي واحد تمثله مجموعة الافكار اللي جواه. يعني لو واحد افكاره شهوانية بتطلع تصرفاته حياته شهوانية. لو واحد افكاره كلها غضب وكلها انفعالات يطلع تصرفه الخارجي منفعل يغضب ويتنرفز لأي حاجة. لو واحد بيحسد أو بيغير أو بيعمل مقارنة باستمرار وأفكاره بتعمل مقارنة بينه وبين غيره يطلع إنسان حسود وحقود وتصرفاته كلها تنم عن هذا. عشان كده يقول علماء النفس أنت هو فيما تفكر فيه. يعني اللي أنت بتفكر فيه أنت هو. عشان كده بولس الرسول قال الآية الجميلة بتاعته عن التوبة، تغيروا عن شكلكم بإيه؟ بتجديد ها أذهانكم. لما الذهن يتجدد والفكر يتجدد الشكل يتغير. تغيير الفكر وتغيير الاتجاه يغير الشكل ويغير الحياة كلها. واللطيف ان هو قال توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. ما قالهمش توبوا علشان تنجوا من الغضب او من العقاب، او ما قالهمش توبوا علشان ربنا مزمع ان هو يدين المسكونة او ان ربنا هيحرق العالم او هيبدد العالم. لا، ما خوفهمش علشان يتوبوا، لكن كانت الدعوة توبوا ليه؟ لأن ملكوت السماوات اقترب. ملكوت السماوات قريب منكم، بس مش هتقدروا تدخلوه إلا من خلال الايه؟ التوبة. إن باب الملكوت هو التوبة. ولو الإنسان ما استطاعش أن يدرك هذا، ولو الانسان مش مقدر موضوع الملكوت ده في حياته وليه اشتياق ناحية الملكوت، مش هيقدر يتوب. ان خوفته من هنا لبكرة الخوف بيتنسي، وتحت اي ظروف او تحت اي حمايات اخرى او تأمينات اخرى. الانسان بيطمن يعني ممكن يأمن حياته ويأمن على بيته ويأمن أولاده وعلى ممتلكاته، ممكن العملية تمشي يعني. لكن الانسان عنده احساس بان ملكوت السماوات ده شيء مطلوب وليه رغبة وليه اشتياق نحوه وعايز يعيشه، ما قدموش غير انه يتوب. وكان تلهف الناس في هذا الوقت اللي ظهر فيه يوحنا المعمدان شديد جدا، لان ظلت حوالي 400 سنة ما بين الفترة من ملاخي النبي اللي هو اخر انبياء العهد القديم وما بين ظهور يوحنا المعمدان، 400 سنة ربنا ما تكلمش مع الشعب خالص، لا فيه نبي ولا صوت ولا معجزة ولا اي حاجة. 400 سنة من الصمت المطبق. يعني لما كان حتى كده كل شوية والتانية ربنا يبعث نبي للشعب، وحتى لو كان النبي ده بيوبخ ويبكت ويتنبأ لهم بامور صعبة، اهو الناس كانت يعني اهو ربنا لسه ايه فاكرنا ولسه بيبعت لنا. لكن لما وصلت العملية 400 سنة لا كلمة ولا اعلان ولا نبوة ولا شخص ولا رجل لله، كان الوضع بقى صعب جدا. عشان كده كانت الناس متلهفة ان هي تسمع كلمة ربنا، وكانت الكلمة اللي اتقالت ما وعظش كتير يوحنا المعمدان، لكن كل الكلام بتاعه تلخص في الكلمتين: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. كان فكرة الملكوت زمان في العهد القديم الناس عارفاها مرتبطة بحكم الله على الشعب، يعني السماء تملك عليهم. هم حسوا بغلطتهم يوم ما اختاروا ملك، يوم ما اختاروا شاول ان هو يملك، لان قبل شاول كان اللي بيملك على الشعب هو الله. كان يقولوا حكم ثيوقراطية، يعني الله هو الحاكم، الله هو اللي كان بيحكم على الشعب. وبعدين لما دانيال تنبأ لهم قال لهم هيجي عتيق الايام ويقربون له ابن الانسان، وبعدين ابن الانسان ده اللي هيقرب الى عتيق الايام ملكوته ملكوت ابدي، حكم سلطانه لا يزول ولا ينتهي. فكانت كل النفوس مترقبة ومتلهفة ومستنية هذا الملكوت، وكان يقصد به ملكوت السماوات، ان السماء هي اللي تحكم مرة تانية. لكن قال لهم مفيش طريق للملكوت الا طريق التوبة: توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. وكأن يقول الكتاب تعبير لطيف قوي: جاء يوحنا المعمدان يكرز. يكرز يعني ايه؟ يبشر. يبشر يعني بيقول بشارة، يعني مفروض بيقول كلام مفرح. لكن الكلام المفرح اللي قاله يوحنا مش ان ربنا هيديكوا عطايا وان هو هيديكوا ويديكوا، لكن البشارة المفرحة اللي كان بيكرز بها يوحنا هي الايه؟ التوبة. كرسته كانت توبة، توبوا. عشان كده في فرحة للتوبة الانسان بيختبرها. لو الانسان قدم توبة فعلا حقيقية من قلبه يبقى فعلا نال الكرازة. مفيش راحة الا من خلال التوبة، ومفيش فرحة حقيقية في حياة الانسان الا من خلال التوبة. بس التوبة ما هيش فعل ندامة، مجرد ان الواحد بيندم ويقول يا ريتني ما كنت عملت كده. لكن التوبة دي حطها يوحنا في ثلاث نقط اساسية جدا، اللي هم عشان التوبة دي تبقى صدقة في ثلاث حاجات لازم تتعمل. ايه هم الثلاث حاجات دول؟ ها حد يطلع. وهو ازاي عد طريق ربنا؟ ثلاث حاجات عد طريق ربنا بالتوبة. طب التوبة دي تبقى حاجة عملية، مش مجرد فعل ندامة في حياتي وبس، لكن ليها ثلاث خطوات رئيسيين. ازاي بقى؟ هو قالها، نطلعها من هنا. اول خطوة اعتراف بالخطية. تاني خطوة معمودية، ثالث خطوة، اصنعوا أثمار تليق بالإيه؟ بالتوبة. دول الثلاث حاجات الرئيسيين من أجل أن التوبة تبقى توبة حقيقية تقدر تفرح الإنسان وتقدر تريح الإنسان. لأن في ناس كتيرة بتقول يا ما توبنا ويا ما اعترفنا، بس مش قادرين نرتاح ولا قادرين نفرح. لأن الثلاث حاجات دول ما اكتملوش. معمودية، اعتراف بالخطية، صناعة أثمار تليق بالتوبة. فكر المعمودية ما كانش جديد، يعني يوحنا ما اخترعش المعمودية، لا، فكر المعمودية كان موجود من زمان. ويقال كده ان في جماعة اسمهم الأثينيين، دول جماعة اعتزلوا المجتمع، يعني راحوا عاشوا في الصحاري وفي البراري، ما اختلطوش بالمجتمع، وقالوا كان مبدأهم ان احنا نعيش حياة التوبة، حياة الطهارة، حياة النقاوة، وعلشان نقدر نوصل للحتة دي نعتزل العالم. ويقال ان يوحنا المعمدان كان واحد من جماعة الأثينيين دول، وان تلاميذه الاثنين اللي شاور عليهم وقال لهم على المسيح وذا حمل الله ايضا كانوا من جماعة الأثينيين. المعمودية كانت معروفة في العهد القديم، اغتسلوا وتنقوا، كانت موجودة في سفر أشعياء. وكان اي انسان يحب ان هو يخش في اليهودية ويدخل في عهد الختان كانوا يعمدوه الاول، يغسلوه بالمية. كان اليهود الدخلاء اللي بيخشوا في الايمان اليهودي لما بيعملوا لهم فريضة الختان يعملوا لهم الاغتسال. لكن كان الفريسيين والكتبة ودول يحسوا ان المعمودية دي شيء لازم للي حيجي يخش في الايمان اليهودي، لكن اللي اصلا يهودي مش محتاج الى الايه؟ المعمودية. عشان كده المسيح مسكهم ووبخهم في مرة وقال لهم ان العشرين والخطاء قبلوا معمودية يوحنا، بينما الفريسيين والصديقيون رفضوا معمودية ربنا من جهة ايه؟ انفسهم، لانهم كانوا حاسين ان هم بلا خطية، ان اللي يغتسل ده هو الانسان اللي جاي من بره، لكن احنا الحمد لله كويسين اولاد لابراهيم. فكان المعمودية معروفة واغتسالات كثيرة كانت موجودة وليها رموز كثيرة في العهد القديم. ان لما الشعب عبر بحر الاحمر كان دي معمودية، ولما عبر في نهر الاردن معمودية، ولما أليشع قال له نعمان السرياني الانسان اللي كان ابرص قال له روح اغتسل في نهر الاردن 7 مرات. فكان فكر المعمودية موجود، لكن علشان المعمودية دي يبقى ليها عمل والاغتسال ده يبقى له عمل في حياة الانسان، كان لازم يقول معترفين بخطاياهم. كان لازم الانسان يقر ويعترف بالغلط اللي عمله، ومش بس يقر بالغلط اللي عمله امام الله ولا امام الكاهن فقط، ولكن امام اللي اخطأ اليه ايضا. احنا بنهمل الحتة دي، احنا ممكن نجرح واحد ونخطئ في حق واحد ونعمل نفسينا ان احنا بنعترف قدام ربنا وقدام ابونا. طب واللي انت غلطت في حقه ده يعني تسيبه كده؟ يعني ما هو لازم تعترف وتقول له اخطأ. هي صعبة، لكن برضك لازم الانسان اللي حاسس بخطيته وحاسس انه غلط وانه اخطأ في حد واحد انه يعترف في اللي اخطأ فيه. لازم الانسان اقول انا غلط، ولو ما قالش الانسان انا غلطت عمر ما توبته دي تبقى صدقة. انا غلط، مش الظروف هي اللي خلتني اغلط، او الناس اللي حواليا هم اللي غلطوني، او الشيطان ضحك عليا. المبررات اللي احنا تملي بنقولها في اعترافاتنا عمرها ما توصلنا لتوبة حقيقية. يا ابونا اصلا انا شتمت لان هم ما يستاهلوش غير كده، انا اشتهيت لان الشيطان ضحك عليا، وانت يعني المظلوم. تملي الانسان يحاول كده يطلع نفسه ان هو المظلوم، يعني غلط غصب عنه، انا ما كنتش عايز كده هم اللي جروني، الشيطان اللي جرني. عشان كده عمر ما بتبقى توبتنا توبة حقيقية، لان احنا بنرميها على اللي حوالينا، على الظروف وعلى الناس وعلى الشيطان. لكن عشان نصل الى توبة حقيقية، الانسان يبقى عنده الشجاعة الكافية ان يقول انا اللي غلطت بنفسي، مش الظروف هي اللي غلطتني ولا الشيطان اللي ضحك عليا. بس العجيب ربنا في رحمته وفي محبته الحلوة للتوبة، احنا بنغلط حق ربنا علني، لكن ربنا عنده استعداد من جهة نفسه انه يقبل الصلح في الخفاء. يعني انت غلطت في ربنا قدام ناس كتيرة، لكن ربنا عنده استعداد انك لما تيجي تصالحه في الخفاء. مش زي الناس يعني يقول لك ما عرفش شتمني في شارع وصالحني في حارة، يقول لك لا، لازم انت غلطت في حقي قدام الناس يبقى لازم تعتذر لي قدام كل الايه الناس، يعني ترد كرامتي قدام كل الناس. لكن ربنا مش كده، ربنا يقبل مصالحة الانسان حتى ولو في الخفاء، مش هيقول لك روح اعتذر لي قدام كل الناس. والعجيب والحلو ايضا في التوبة ان مجرد ما الانسان بياخد خطوة، ربنا بياخد عشرات الخطوات. وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض إيه إليه. مجرد إنسان بياخد خطوة، ربنا بيقابل الخطوة دي بمئات الخطوات. توبة حلوة جدا، لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وآه لو أدرك كل خادم بيخدم أنه عمله الرئيسي أنه يتوب الناس، بيعمل كورال، بيعمل حفلة، بيعمل رحلة، بيتكلم في موضوع، بيدي درس، لازم يبقى الهدف النهائي من كل نشاط سواء كان لطفل او لكبير او لصغير انه يقود الناس الى التوبة، الى فعل رجوع، الى علاقة حقيقية صحيحة بين الله وبين الانسان. ما هوش مجرد فعل ندامة، لكن فعل رجوع، اقوم الان وارجع. يبقى الشرط الاولاني للتوبة اعتراف ومعمودية. الثاني، الشرط الثالث نبص نلاقيه بيكلمه لهم في عدد 7. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون الى معموديته، قال لهم يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ اسمعوا اثمارا تليق بالتوبة. اسمعوا اثمارا تليق بالتوبة. ان التوبة دي اذا كان فعلا هو فعل رجوع وعودة لحضن الاب وتحقيق علاقة بينك وبين ربنا، فلابد ان الثمر يظهر. ناس فريسيين وصدوقيين، ودول مجموعتين من ضمن المجموعات اللي اتكلمنا عليهم في الاول. فريسيين دول الناس اللي كانوا متمسكين بالطقوس وبالمظاهر من بره، وسموا نفسهم المعتدلون، او يعني الطبقة اللي اعلى من الناس التانية، لان هم بيدققوا في امور الغسيل بالايد وامور الحاجات الشكلية كلها. والصدوقيين دول اقرب منهم الى الفلسفة، لكن ما كانوش بيؤمنوا بالمادة، بالاسف بالروح وبالخلود وبالملائكة وبالقيامة. دول جم طبقتين من طبقات المجتمع وجايين للمعمودية يتفرجوا. فكان تحذير يوحنا، اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة. ان التوبة لازم يبقى لها فعل ثمر في حياتنا. لما بتقول انك تبت وتغيرت، يبقى لازم تتغير بتغيير في العمل. تغيير الفكر يقود الانسان الى تغيير العمل، الى تغيير الحياة، الى تغيير الفعل. جايين يتعمدوا، شكلين منظر مية كده حلو بيرشوا ولا بيسكبوا ولا بيغطس الناس فيه، وكنتوا تتخيلوا المنظر، نهر الأردن ده بيتكون ازاي في منظر جميل قوي. في جبل اسمه جبل حرمون، جبل حرمون ده عالي بيتكون عليه الجليد، وبعدين الجليد ده يسيح، ينزل يتجمع ويعمل نهر الأردن. وبعدين نهر الاردن ده يصب في حته اسمها البحر الميت، وسموه البحر الميت لان الملوحه بتاعته شديده جدا، عشان كده ما فيهوش اي نوع من انواع الحياه او الكائنات الحيه. وبعدين الفريسيين والصدوقيين دول جايين يتفرجوا على المعموديه، على الناس اللي عماله تستحمى، ويوحنا عمال يحميهم. هو عايز يقول فكره معينه. تخيلوا لو واحد ماسك في ايده حاجه نجسه وماسكها مثبت عليها اي شيء قذر، وعد عليه النهر كله، يقدر يطهره طالما هو ماسكها في ايه؟ في ايده. لكن لو رماها من ايده مجرد شويه ميه صغيرين كده يغسل بيهم ايديه، يبقى خلاص العمليه ايه؟ طهرت. فاهمين الفكرة ايه؟ الفكرة مش كمية المية اللي هتستحمى بيها، لكن الفكرة في انك ترمي النجاسة اللي في ايديك. لو رميت النجاسة اللي في ايديك كمية مية صغيرة قوي تكفي للتطهير، تغسل ايدك بعديها خلاص ترجع الايد نقية. عشان كده ابتدى يواجههم بكلام صعب جدا: يا اولاد الافاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. إيه حكاية أولاد الأفاعي؟ في بعض أنواع من الحياة أو الأفاعي لما تيجي تولد، الأطفال الصغيرين اللي في بطنها عشان يخرجوا ينقروا بطن أمهم، ينقروا البطن وبعدين يطلعوا منها، هم يتولدوا وتموت الايه؟ الام. هم يتولدوا تموت الام. عشان كده استخدم هذا التعبير، لانه عايز يقول لهم انتوا اللي قتلتوا ابائكم، انتوا اللي قتلتم الانبياء، مسكتوا اشعياء، واحد زي منسى الملك نشر اشعياء الملك، نشر اشعياء النبي، ارميا موتوه، انبياء كتير في العهد القديم، لدرجة ان المسيح لما بيوبخهم يقول يأتي عليكم كل دم زكي سفك، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن براخية، يموتوا دول علشان يعيشوا هم. قال يعني بيسدوا صوت ربنا او بيموتوا صوت ربنا عشان يقدروا يتمتعوا بحياتهم. ما هو ارميا ده فضل يقول للناس اما تبتوش هتهلكوا، اما تبتوش هتهلكوا، طب نموت ارميا علشان نقدر نعيش. اشعياء نفس الوضع، طب نموت اشعياء عشان ما يفضلش الصوت ده يزن. مهما حاولت تقتل صوت ربنا من اجل انك تتمتع بحياتك مش هتقدر، لان بدون توبة مفيش حياة، بدون توبة مفيش راحة، بدون توبة مفيش فرح. من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ مين اللي حذركم علشان تهربوا من الغضب؟ وفي غضب آتي. ونفس الكلمة ما زالت تكرر وتردد، في غضب آتي، لكن مين اللي يهرب من هذا الغضب الآتي؟ نشكر ربنا أنه حذرنا من هذا الغضب الآتي وادانا الطريق لأن احنا نهرب من هذا الغضب ومن هذه الدينونة. طريق للهروب من الغضب الآتي مش هيقدر يحتمي به إلا الناس اللي هم تائبين. ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. الإنسان اللي هم مطمئنين يقول ده احنا أولاد إبراهيم، أولاد الموعد. ربنا قال لهم ابراهيم نفسه، ربنا كان عبارة ابراهيم ده عن حتة حجر وربنا طلع منه حياة. انظروا الى الصخر الذي قطعتم منهم الى اباكم ابراهيم، كان عبارة عن حتة صخرة لانه عجز مات، ومستودع صارة كان مات، لكن ربنا طلع من هذا الحجارة اولاد، اداله وعد وطلع منه اسحاق. بس هي العملية مش عملية اولاد ابراهيم تفتخروا بيها. كان ألطف واحد قال طب حاجة واحد بيتكلم يعني قد ايه ان هو كويس، عايز يثبت ان هو كويس. فبيقول ده انا انبى فلان ما يتغداش اللي عندي، انبى فلان ما بياكلش اللي عندي، يعني عشان يثبت انه كويس. وياما ناس كتيرة يعني يقول لك ده انا ابونا فلان اعرفه في الدير الفلاني بيقعد معايا وبيأكلني ما اعرفش ايه، وانا انبى مين وسيدنا مين بيجوا يزوروني في البيت. طب وماله لما يجي؟ ده مش هيخلصك من الغضب الآتي، مش هيخلصك من الغضب الآتي. مش معرفتك باشخاص تستطيع انها تخلصك من الغضب الآتي، ان شاء الله حتى كنت تعرف مين. لكن اللي هيخلصك من الغضب الآتي هو معرفتك لله من خلال التوبة، مش خلال معرفتك لاشخاص وعلاقتك بانبا وسيدنا وابونا والخادم الفلاني وبيجوا ياكلوا عندك او بيستريحوا عندك او بيزوروك. اللي هيخلصك علاقتك بشخص واحد فقط اللي هو شخص المسيح، ولن تستطيع ان تحقق علاقة مع المسيح الا من خلال التوبة. والان قد وضعت الفأس على اصل الشجرة. والعجيب انه بيجمعها اصل الشجر، فاس واحدة محطوطة على اصل كل الشجر، على الجذر مش على الجذع. ما هو ممكن تتقطع الجذع ترجع تنمو تاني، لكن هنا بيقول الفاس محطوطة على اصل كل الشجر. فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. انا اعمدكم بماء للتوبة. والعجيب ان السيد المسيح اخذ نفس كلمات يوحنا المعمدان ونطق بيها، يعني كانت دعوة يوحنا توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات، نفس الكلمة خدها المسيح وقالها توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. ولما سلم التلاميذ الارسالية وقال لهم روحوا بشروا، قال لهم برضك قولوا توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، لان هي دي مسيحيتنا، توبة لاقتراب الملكوت منا، ومن غير التوبة لن نستطيع ان نعاين الملكوت. ونفس الكلام استخدمه المسيح مرة تانية في الكلام عن اولاد ابراهيم وعن الفاس اللي موضوع على اصل كل شجرة. انا اعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو اقوى مني، الذي لست اهلا ان احمل حذاؤه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وهنا بيعلن ان معموديته كانت معمودية توبة. انا بنادي بالتوبة، كأن يوحنا المعمدان بيقول بكده، لكن ما يقدرش يعطي الغفران. كل اللي عمله يوحنا انه نادى بالتوبة، ان قال للناس ارجعوا، لكن ما قدرش يدي الناس غفران. لكن في واحد اللي هو اقوى منه هو اللي هيستطيع ان يعطي الغفران. عشان كده كان يوحنا واضح جدا جدا، ما اخدش المجد لنفسه وما لمش الناس حوالين نفسه، لكن كل كلامه مركز على شخص يأتي بعدي الذي هو اقوى مني او الذي صار قبلي. بيشاور على شخص المسيح. انا من جهته ما جيش حتى عبد، لان العبد هو اللي بيحمل الحذاء، او في التعبير الثاني في الاناجيل الاخرى يقول احل سيور حذائه، لان اللي يفك رباط الجزمه ده كان شغله العبيد. قال انا حتى ما استحقش ان انا ابقى عبد ليه، انا بنادي بالتوبه لكن هو سينادي بالغفران. هو بيقدم توبه وبيزق الناس ناحيه التوبه، لكن المسيح هو اللي هيقدم الغفران. عشان كده قال انا اعمدكم بماء للتوبة، ولكن يأتي بعدي هو اقوى مني، الذي لست اهلا ان احمل حذاؤه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وهنا يبتدي يعلن عن معمودية الروح. اعمدكم بالروح القدس ونار، هي معمودية المسيح. وعارفين النار بالذات، لان النار هي اللي بتطهر وهي اللي بتنقي وهي اللي بتلين. لما تبقى في حاجة قاسية او ناشفة تحب تلينها تحطها في النار علشان تلين. النار هي اللي بتعطي استنارة، بتعطي دفء، بتعطي حرارة. بتعطي تطهير، بتعطي إحراق. عشان كده ارتبط الروح القدس بموضوع النار بالنسبة للناس، لكن اختلف في معمودية المسيح، زي ما هنشوف ان الروح القدس لما حل في عماد المسيح حل على شكل ايه؟ حمامة. طب اشمعنى على المسيح حل في شكل حمامة، لكن لما حل على الكنيسة حل في شكل نار؟ انا اعمدكم بماء التوبة الذي رفشه في يده، رفشه اللي هو مذراه، وسينقي بيدره، البيدر اللي هو المخزن، ويجمع قمحه الى المخزن، واما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. شوف التعبير الجميل اللي استعمله، يقول يجمع قمحه، نسب القمح لمين؟ للمسيح، لان القمح ده بتاعه عايزه. لكن التبن ما قالش اما تبنه، لا، التبن حطه ايه؟ بصيغة كده نكرة، فيحرق بنار لا تطفأ.